أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا بصدد الحديث عن حقيقة العقود الأساسية في أبواب المعاملات من دون الولوج في التفاصيل طبعا، والعناوين التفصيلية للعقود في باب الملكية العينية طبعا كان الكلام لا أكثر، وإلا في ملكية الأعمال وفي غيرها بيجي البحث إن شاء الله شيئا فشيئا عنها، أو ملكية الزمام. وصل بنا الكلام إلى ما أطلقنا عليه اسم الحيازة مع رفع المانع بالعوض العام. شخص يحوز المحاز أولا مع رفع المانع من قبل الحائز، صاحب الحق، الحائز الأول اللي صار مالك وصاحب حق، بالعوض العام. شو العوض العام؟ شو المقصود من العوض العام؟ العوض العام مقابل العوض الخاص. يعني أنا الحائز الأول أفصح بالمجال لك أن تحوز المال الذي حزته، لا على سبيل المجانية بل على سبيل العوضية. غاية الأمر لا نحدد أنا وأنت عوضان مقابل رفع اليد والسماح لك بالحيازة أو مقابل حيازتك، بل نكتفي بالعوض العام، يعني بالنظير. نظير هذا الشيء، النظير في العينية هو المشابه، لا يوجد نظير بالمعنى الدقيق للكلمة. أقرب الأشياء إلى هذا، أقرب الأشياء إلى الدينار هو الدينار، وإلى الدرهم هو الدرهم، وإلى البيض هو البيض، وهكذا. جي، لذلك سميته بالعوض العام، يعني فيش تخصيص عوض. من هنا يثبت عوض الشيء في طول حيازته من الحائز الذي يبيت متملكا للعين، يثبت في ذمته عوضه العام. العوض العام لإله هو شبيهه، أقرب الأشياء إليه، مثله فليكن. بس مثل من جميع الجهات ما موجود، والمثل هنا المقصود منه المثل بالمعنى الأعم، يعني المثل حتى في القيميات، يعني الأقرب إليه. وهذا هو حقيقة القرض يا أخوة، هذه حقيقة القرض. حقيقة القرض أن الحائز يحوز، عقلائيا عم نتكلم، مع إجازة صاحب الحق الحائز الأول ورفع المانع مقابل حفظ المالية العامة. طبعا مش مطلق مالية عامة، لذلك قلت بالعوض العام. نظير ما بحق له اللي افترض مني والله ذهب يجيب لي بدله كيلو زعتر كما هو واضح. على هذا الأساس حتى بقيمته، يعني مش أنا ضربته مثل للتغير العيني مش للتغير. ولذلك ليست المالية فقط هي التي تثبت في ذمة، المالية في ضمن المشخص العيني الشبيه طبعا. أنا بهذا حفظت جهتين يا أخوان، مهمتين في باب القرض. الجهة الأولى هي أن المقترض لا يصبح مالكان وبتبعه ضامنان لنظير المال إلا بالقبض. لذلك عبرت عن الاقتراض بالحيازة هنا، لأنه قبل الحيازة حتى لو قال له أقرضني قال له أقرضتك بس ما قبضوا شيء، مش بس شرعا حتى عقلائيا يا إخوان، ما بيملك شيء الإنسان حتى تشتغل ذمته في مقابله لابد أن يأخذ شيئا ما دام عندي، لم يحصل شيء. ولذلك في القوانين العقلائية أحسن، في القوانين العقلائية أيضا يشترطون القبض في القرض حتى يصبح قرضا، بدون قبض لا يصبح قرضا أساسا. نعم قد يتوسعون في مفهوم القبض، هذا بحث ثاني بحث صغروي، أنه نفس تحويل الوثائق بالحساب يعد قبضا، وقد يعد قبض عقلائيا، هذا بعدين في مباحث القبض الإنسان بيبحث يشوف القبض هل يمكن توسعته بحسب العلوم الحديثة والوثائق الحديثة للقبض، ما دام لا يوجد لحقيقة شرعية ولا متشرعية للقبض. على هذا الأساس عرف الشيخ الأنصاري طبعا من دون دخول في التحليل أبدا القرض بالتمليك على وجه الضمان، تمليك على وجه الضمان، وأغلب الظن أنه يريد هذا المعنى، التمليك الذي فيه قرض أولا يريد، مش مطلق تمليك ولو لم يقبض، والضمان يريده ضمانان للمالية لوضوح أن المقترض يملك العين، ولو كانت العين باقية لا يستطيع أن يطالب بها المقرض، مش بس إذا تلفت، هي حكما تلفت بالقبض، يعني بالاقتراض التام، عندما حصل الاقتراض تلفت حكما، إن عادت إليه فتعود بصفح جديد أو بحيازة جديدة، وإلا فإنه عندما يحين موعد التسديد حتى لو كانت العين باقية على حالها هو لا يملك عليه إلا العوض العام، بسميناه العوض العام، لا يمتلك هذا العوض الخاص ولا يمتلك استرجاعها بعينها كما هو واضح. فالمقصود من التمليك هذا التمليك، التمليك بمعنى في طول القبض على وجه الضمان لا مطلق الضمان، إذ لا يضمن العين بعينها بخصوصياتها العينية، بل يضمنها مالية في ضمن مشخص من مشخصاتها الشبيهة بها أو الأقرب إليها. إذا ما حصل ما وجد الأقرب وتراضوا على الآخر، هذا شو بصير؟ بصير بدل حيلولة، بصير تراضي بالتسديد بغير ما يسدد به، هذا بحث آخر بصير، ما بدناش نفوت على التفاصيل. نعم وجدت هنا كلام للمحقق الإيرواني، طبعا الإشكال على تعريف الشيخ الأنصاري إشكال شكلي يا إخوان، إنه كان لازم يحط قيود حتى لا يكون تمليك مطلق بل تمليك خاص، هو لا يحصل إلا بالقبض، وعلى وجه الضمان أيضا ضمان خاص مش ضمان عام، لا ضمان مراتب العينية للعين ولا ضمان أي شيء، بل ضمان المالية في مشخص شبيه وأقرب إلى الشيء. طيب جيد، المحقق الإيرواني عنده طلعات، المحقق الإيرواني جميلة ولا بأس واحد يتأمل فيها، وإن كانت في الغالب هي مورد إشكال عند التدقيق، لكن هو يفتق الذهن حقيقة، يعني يطرح طروحات جديدة ما حد حكي فيها قبله، وكثيرة عنده هذه الأمور لا بأس بها لفتح الأفق. فأشكل على الشيخ الأنصاري وانتهى، ما بديش تعرض للإشكالات، نحن مش عم نبحث كتاب القرض الآن، انتهى إلى أن الأصح تعريف القرض بأنه تمليك مجاني مع الاستئمان على المالية، وعند شرحه لهذا العنوان عند شرحه لهذا العنوان قال يوجد في العين جهته، جهة العينية المشخصة بمشخصات فردية، وتوجد جهة المالية، مالية للعين، قال الخصوصيات العين ملكها مجانا ما بده شيء مقابلها أبدا، بقيت مالية المال مالية المال وأودعها أمانة عنده. الأمانة يستطيع استردادها. إذا مش أمانة بمعنى وديعة بس بده فيه يرجعها، استئمان خاص إلى مدة معينة. ما بدي يروح للإشكالة التفصيلية يا أخوان، إنه أول ما يقال إنه هذا خلاف الارتكاز لا أصل هذا الحكي. المقرض لم يملك شيئا على وجه المجانية. نعم رفع يده عن الخصوصيات العينية فقط، والخصوصيات العينية التي رفع يده عنها رفع يده بشرط أن لا تنتقص من مالية المال شيئا، وأن لا تنتقص من نظيرية المال شيئا كمان، بدليل أنه إذا بجيب له درهم بدل دنانير ما حقي أن يرفض. مش كل شيء يحمل هذه القيمة ويقبل. جيد، على هذا الأساس. وأيضا بيجي الإشكال الكلي اللي أشكلنا على الشيخ، أنه التمليك مش مطلق التمليك، تمليك خاص بطول قبض، ولا بدون قبض ما بيحصل. ثم السؤال الأساسي اللي أثار الشهيد الصبر هنا، هو قضية استئمان المالية. قال له أي مالية؟ إذا العين موجودة مجانا، أين المالية التي تتحدث عنها يا محقق من الإغوالي؟ المالية الموجودة في نفس العين مستأمنة. نقول المالية ليست منفصلة عن العين، مندكة في العين. أي مالية إذن؟ هل المالية الخارجية؟ إذا المالية الخارجية إما في نفس العين، وهذا خلف كونها ملكت العين بخصوصياتها العينية مجانية، فالمالية لا نتصورها منفصلة عنها، وإما في عين خارجية أخرى. لا نشكل أين هذه العين الأخرى أصلا، لكن نقول هذا في الحقيقة يصبح معاوضة بين عين شخصية وعين كلية، لا يعود على وجه الضمان. هذا صار بيع مشخص معين بكلي، إما كلي في المعين أو كلي في الذمة، فليكن أي شيء. وهذا خلاف حقيقة القرض، باتت حقيقة القرض هي حقيقة البيع، مع أنه فر من هذا المعنى، هو لم يرد أن يبرز عنصر المعاوضة في القضية. طيب، وإما المراد المالية لا في الخارج في نفس العين ولا عوضها الخارجي ولا في الذمة. طيب شو هي هذه المالية؟ هذه مالية على نسق كلي الرجل الهمدان. لا يعرف العقلاء هكذا مالية، لا هي موجودة في الوعاء الخارجي ولا موجودة في وعاء الذمة. وين هذه المالية؟ هذا مجرد أمر اعتباري وهمي خيالي، يعني حتى في الجعل القانوني لا تجعل مالية لهكذا شيء معلق في الهواء، معلق في الهواء ولا يحس به، يعني حتى بالعلوم الغيبية ما له وجود. صحيح القوانين اعتبارية يا أخوان، بس في مناشئ للاعتبار مش وهمية. كلية الرجل همدان
فيها عدد.
نعم، على هذا الأساس فنحن لا نستطيع أن نقبل هكذا كلام، يعني أفاده المحقق الإيرواني رضوان الله تعالى عليه. دائما بكلامه السيدات فيكم دفع عنه دفع. جيد، بعد ذلك يقع الكلام أيضا، ما دام عم نتكلم عن الحيازة خلينا بالحيازة. الحيازة بالعوض الخاص، انتبهوا للتعبير يا أخوان، الحيازة بالعوض الخاص. شو المقصود منها؟ المقصود منها المعاطاة بالمعنى الأخص،
في معاطات وقع كلام إن بيع عقدي ولا مو بيع عقدي، وهي المعاطات التي يكون فيها كلام لكن مش بالصيغة الخاصة. هذه بالدقة ما اسمها معاطات يا إخوان، هذه تلحق بالمعاطات إن اختلت شرائط الصيغة العقدية. وإذا لم نقبل بهذه الشرائط مثل الماضوية والعربية والفصاحة في الإنشاء فهي بيع عقدي. لا، توجد معاطات مش من هذا القبيل، معاطات حقيقية بأن يكون شيء معروف الثمن، ما بيحصل أي كلام، تعطي شيئا وتأخذ شيئا. أنت بتناوله درهم، هو بيبيع صنف خاص، عصير معين مثلا، بناوله كوب العصير، ما مشكلة بالأخير هذا معاطاة بدون أي كلام، الدال موجود ما حدا ما في دال. هذا أيضا محل كلام وبحث يا إخوان، إنه من ثمية بيع عقدي ولا لا. إذا كان في أهلية متعاقدين عند الاثنين وفي قرينة عامة ودال مثله عند دول الشعبين، جيد. في شيء ثاني فعلا، خلينا نحكي بهذا الثاني اللي هو قرار متيقن، يعني ما نرجع على البحث الصغرى ولا المعاطاة، وهو أن يكون هنالك وعاء محطوط على باب الحمام العمومي، أو آلة تضع فيها المال تعطيك مشروب معين، هنا معاطات حقيقية لا يوجد مفاعلة. جيد، الرضا من صاحب الماكينة طبق الضوابط موجود، لا شك من طرفك كمان موجود، انت باختيارك حطيت واخذت مثلا كوب العصير اللي طلعته الماكينه، دخلت استحممت وانت وطالع الحمام خليت الفلس في بعض بائعي الخضروات ايضا يضعون هكذا صناديق لحقارتها وقله قيمتها مثلا، ضمت البقدونس بألف حاطط، تحط ألف أنت وبتأخذ ضمة البقدونس. جاي، هذا أنا سميته حقيقته حيازة بالعوض الخاص. ليش مش العوض العام؟ لأن في عوض خاص، هون في معاوضة بلا شك، لكن تملك بأي شيء كان بالحيازة، بدون حيازة ما في تملك لأنه ما في إنشاء عقدي هنا. إذا سميناه إنشاء عقدي صار الإنشاء بنفس الحيازة، لذلك سميته أنا الحيازة بالعوض الخاص. إسا هذه صحيحة غير صحيحة عقلائيا؟ ما في شك أنها صحيحة. الكلام إنه الشارع أسقط اعتبارها ولا قبل اعتبارها أو فصل في المحقرات قبل في الخطائر لم يقبل، هذا بحث آخر، ما بدنا نروح لها الحقائق دي. وممكن إرجاعها كما حاول الشهيد الصادق أن يرجعها إلى وكالة عامة، أن صاحب الحمام وكل كل من يدخل إلى الحمام بأن يكون وكيلا عنه في الوضع في هذا تعقيد للمسألة في تحذير، أو صاحب الماكينة وكل كل من يضع بأن يقبض، وهكذا بحيث يصبح المشتري هو طرفا المعاملة أصيلا ووكيلا. ما في هكذا شيء، والارتكاز أوضح من هذا. بالعكس، ابتداء نقول الهدف الاستحصال على المالية الخاصة، وهو وضع طريقة للاستحصال على المالية الخاصة. في المحقرات ما بهمه، بيقول لك حيجي سرسلي يسرق لضمة بقدونس يسرق. في الأمور غير المحقرة مثل عابر البنك، وضع ضوابط قانونية لا يستطيع الإنسان تقحمها، أو ضوابط إسمنتية وحديدية لا يستطيع تقحمها. على هذا الأساس مشت الأمور، مش أكثر من هذا، لأن هدفه مش الطريق للاستحصال على الشيء، هدفه الاستحصال على الشيء، والطريق مجرد طريق لا موضوعية له في الارتكاز العقلائي كما هو واضح. وإن كانوا عقلائيا ينظمون هذه الأمور حتى لا يحصل هرج ومرج في حياتهم، ويكفي في التنظيم هذه الأساليب وهذه الطرق. جيد، بعد هذا يصل الكلام إلى البيع. البيع شو بدنا نعبر عنه يا إخوان؟ البيع إما بيع صرف وإما غيره، حتى عقلائيا بيع الصرف ما بيقبلوه بالذمة يا اخوان. مش بس الشارع والله اجا وشرع. نعم العقلاء قد ما يقبلوه بس ما يبطلوه، الشريعة ابطلته بيع الصرف عن الدرهم والدينار. بيع الصرف يمكن أن نسميه مثل المعاطات، فيدخل تحت الحيازة بالعوض الخاص. معاوضة هو لكن في تعديل على التوضيح يعني شرح للكلام. الحيازة بالعوض الخاص أن تكون الحيازة من الطرفين، يعني من طرف المعوض ومن طرف العوض، الحيازة بالحيازة بعوض خاص. جيد هذا بصير. وأما البيع غير العقدي، البيع غير العقدي يا أخوان ما فينا نسمي حيازة، لأن البيع كما يصح في الأعيان الخارجية كما يصح نقد يصح نسيئة، وكما يصح مقبوض يصح سلم، سلم، وكما يصح في الأعيان الخارجية يصح في الذمن، كما يصح في الجزئي الخارجي يصح في الكل في المعين. ولذلك نحن لا نستطيع أن نعبر عن البيع بالحيازة، لأنه قد يتضمن حيازة حين العقد وقد لا يتضمن. لذا هنا لابد أن نعبر عن نقل عنه بنقل ملكية الحائز بالعوض الخاص، حيازة بالعوض الخاص، نقل ملكية الحائز بالعوض الخاص. من يحوز الشيء فيملكه بحيازته يكتسب حقا به، بات ينقل ملكيته بالعوض الخاص. القول بأن النقل بالعوض الخاص يستدعي طرفا مقابلا، لا يعوض الإنسان نفسه، فأيضا الطرف الآخر ينقل العوض مقابل حيازة هذا الشيء الخاص. هذه حقيقة البيع. يعني
حيازة بالعوض بطريق خاص.
ها؟
هل يشمل أكثر؟
شو؟
لو قلنا البيع والحيازة بالعوض بطريق خاص.
لا بدون حيازة. ما في نسيئة، كيف بتصير النقل؟ كيف بتصير حيازة؟ بس البيع صحيح حتى لو صار إقباض. البيع صحيح أو غير صحيح؟
طبعاً
البيع صحيح. مرات ما بيكون في إقباض من جهة المعوض، مرات من جهة العوض، مرات من جهتين. بس بيع الكالي بالكالي هو البطل، وبيع الكالي بالكالي هو الذي كان دينا في قبل العقد، مش صار دينا في طول العقد كما هو التحقيق عند أهلي.
حتى في التعريف
ايه عم نبين حقيقته، مش عم نعرف فعلا. نحن حقيقة المعاملة أن الذي حاز شيئان ينقل ملكيته إلى شخص آخر بعوض خاص. ما في يعبرهم بالحيازة، لأن نقل الملكية أعم من الحيازة. قد يكون نقل الملكية والتسليم بعد شهر. يملك من الآن أو لا يملك بالقرض، لا يملك إلا عند القبر.
قد يكون المملك بغير بلد.
ما في حيازة من كلا الطرفين، لا يشترط في البيع الحيازة. نقل ملكية الحائز يعني إشارة إلى أنه مالك بالحيازة السابقة. الحيازة السابقة قد تكون أيضا حيازة بعوض. الحائز الأول هو الذي يحوز بدون عوض، وإلا الحائز الوسيط دائما قد يكون بعوض، وقد يكون بإتهاب بلا عوض، وقد يكون بقرض بعوض عام، مو مهم كيف حاز، هو فعلا حائز ينقل ما يحوزه إلى شخصين بالعوض الخاص. المقصود النقل الحقوقي هنا، مش النقل الحقيقي، مش النقل العيني.
البائع والمشتري نفس الشيء، هن يطلق عليهما الحائز
بلا شك. أنا أحوز الثمن وأنت تحوز العين، ما في مشكلة. طبعا هذا في بعض الإشكالات التفصيلية لا ما بدي أدخل فيها يا إخوان، إنه الإنسان قد ينقل حيازته في وعاء وهمي اعتباري، أنا مش حائز شيء فعلا، لكن عند التسليم أنا قادر على التسليم، أكون حائزا في ذلك الوقت مثل البيع الكلي في الذمة. إذا هالتوسعات مو مهم، مش إشكال على جوهر الكلام، المهم جوهر البحث. بهذا نكون قد أكملنا المعاملات الرئيسية يا إخوان. أما قصة الشفعة وهذه وغيرها هذه ما اسمهاش عقود يا إخوان. الحقيقة الإجارة قص على البيع، بس بدل الأعيان أعمال. ما فيش داعي بعد نفصل أكثر من هذا، لأن احنا ما عم نحكي عن العقود التفصيلية. بعد هذا ننتقل إلى الملكية، خصوصيات ملكية الأعمال. إلى هنا كنا نتكلم عن ملكية الأعيان وكيفية حقوق حصولها. ملكية الأعمال كيف تتحقق؟ تأتي إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.